لكن الحديث أيها الإخوة عن قصتنا هذه حديث مختلف، عن حياة رباها الوحي. يعني أنت لما تقابل 10 من الخصوم متفرقين ليس لهم رأس تتعب، فبدأوا يدفعونه ويضربونه وأدموه فما تحرك. فقال فإني شربت لتحدثني ب200 حديث. قال اقعد فحدثه بره. قلت وما بره؟ ثم تتفاجأ حقيقة رب العلا
صلى عليه وسلم. الحمد لله الذي أنشأ وبرى، خلق الماء والثرى، وأبدع كل شيء وذرى. لا يغيب عن بصره دبيب النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. أحمده على نعمه التي لا تزال تترى، وأصلي وأسلم على المبعوث في أم القرى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الوراء. صلى الإله على ابن آمنة الذي جاءت به سبط البنان كريما. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اجعلنا لهديه متبعين ولسنته مقتفين، واحشرنا تحت لوائه يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وفقنا الله وإياكم لما راضيه. في يوم من الأيام أتى أبي بن خلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم بال، فقال يا محمد، أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم، بعدما تفتت وبلي؟ ففته أمام النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم نفخه نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا ثم يدخلك النار. فأنزل الله جل وعلا فيه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. والله ما يكذب بهذا أو ما يتشكك به، يتشكك فيه، إلا الذي لم يقرأ القرآن حقيقة والله، ولم يفقهه، ولم يفهم حق الفهم. لهذه الآيات العظام من أعظم المثبتات، ولذلك غالب الشبهة التي تأتي ممن لم يخالط يعني قلبه هذه المعاني العظيمة، فكل شبهة دواؤها ودفعها تجد أصله في القرآن. لمن وفقه الله سبحانه وتعالى ومن عليه وثبته وهده. وفي عند الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما، فقال عليه الصلاة والسلام، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي صاحب العظام. وروى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن العاص بن وائل يعني أتت في مرة عن أبي بن خلف ومرة عن العاص بن وائل، ولا يمنع تتعدد الحوادث، يعني أصل التكذيب موجود والأشخاص اختلفوا في عرض هذه الشبهة، جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل، عظم تغير من البلاء، ففته فقال: يا محمد، أيبعث الله هذا بعدما أرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يبعث الله هذا، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت الآيات التي في سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وذلك الله سبحانه وتعالى دائما في القرآن يذكر أصل خلقة الإنسان: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. يعني كيف هذا الذي خلق من هذه النطفة أنه بعد ذلك يتكبر ويتعاظم على الله سبحانه وتعالى ويخاصم ويجادل في آيات الله سبحانه وتعالى؟ وهذه الآية أيها الإخوة وغيرها من الآيات التي يذكر أهل التفسير فيها سبب نزول، قد تكون هي نزلت نزولا أوليا فيهم، ولكن هي عامة يخاطب بها كل من أنكر البعث. عقبة بن أبي معيط، ونحن الآن نذكر امتداد اللقاء الماضي في الابتلاءات التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، عقبة بن أبي معيط صنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لما يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم الآن يستغل هذا الموقف في دعوته للإسلام. وهذا العنت أيها الإخوة الذي واجهه النبي صلى الله عليه وسلم يفيدك ماذا؟ عظم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان صلوات الله وسلامه عليه يجد أي فرصة إلا ويحبب الناس إلى الخير ويدعوهم إليه، لا يريد من الناس لا أجر ولا ثواب ولا شكر ولا رد جميل ولا إحسان، إنما هذا النفع سيعود بعد ذلك لهؤلاء. ولا شك أيضا من جانب آخر أن إسلام هؤلاء سيكون بعد ذلك ثوابه في للنبي صلى الله عليه وسلم، في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينقص من أجورهم شيئا. والله سبحانه وتعالى يحسن لعباده، فإذا عملوا الصالحات وهو نفع لهم، الله عز وجل ماذا يقول بعد ذلك؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مع أنه وفقهم للإحسان، ومع ذلك قل الله جل وعلا لهم بما عملوا من الصالحات هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المواجهات وهذه الابتلاءات لمصالحهم هم والرحمة بهم، ومع ذلك انظروا كيف المقابل. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا الموقف فقال: ما أنا بالذي آكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال عقبة: اطعم يا ابن أخي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بالذي فاعل حتى تقول. فتشهد عقبة بن أبي معيط، وتشهد عقبة في هذا الموطن مجاملة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأى أنه من العيب أن الإنسان يدخل إلى بيتك وتضع له الطعام ثم يقوم ما يأكل، هذه سبة. فأراد أن يجامل النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يعني يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. بالفعل تشهد عقبة بن أبي معيط. بلغ ذلك من؟ أبي بن خلف. أبي بن خلف صاحب لعقبة بن أبي معيط، فأتاه. وكما أن هناك أناس يعني لهم أعمال عظيمة في الخير وتواصي في الخير، هناك الجانب آخر، هناك تواصي آخر في الشر. وذاك الله سبحانه وتعالى شبه هذا، شبه حال أهل الكفر أنهم يتواصون في سورة صاد، يتواصون على الباطل ويثبت بعضهم بعضا على الباطل. أتى أبي بن خلف لعقبة وقال: صبوت يا عقبة. فقال عقبة: لا والله ما صبوت، ولكن دخل علي الرجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له، فاستحييت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم، فشهدت له فطعم. فقال أبي بن خلف: ما أنا بالذي أرضى عنك أبدا حتى تأتيه فتبزق في وجهه. فذهب عقبة بن أبي معيط لعنه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبزق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا فيهما: ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وممن لهم مواقف في بداية الأمر سيئة مع النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في إسلامه، فقيل أنه كان من المؤلفة قلوبهم وشهد حنين ومات في أول خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يعني مما اختاره ابن حجر رحمه الله، وابن عطية رحمه الله له رأي آخر، وغيره يعني مختلف في إسلامه. هو الأخنس بن شريق، الأخنس هذا اسمه أبي، لقب بالأخنس لماذا؟ لأنه رجع بني زهرة في غزوة بدر، تأتينا إن شاء الله في يعني بإذن الله لقاءات الهجرة ولقاءات العهد المدني. رجع بني زهرة في غزوة بدر، لماذا؟ لم هم أصلا خرجت قريش لأجل قافلة أبو سفيان، فلما نجا أبو سفيان بالعير قال هذا أبي وهو مطاع في بني زهرة: يعني لا حاجة لكم بالقتال، وما لكم مصلحة، والعير التي خرجتم لها عادت وسلمت. فرجع بهم، قالوا خنس الأخنس ببني زهرة فسمي بذلك. كان هذا ممن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويرد على النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل فيه قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. وهذه من أوائل ما نزل من سور القرآن. أيضا ممن كان يناصب النبي صلى الله عليه وسلم العداء الوليد بن المغيرة، والد خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان هذا الرجل ممن يعني يكثر الجدال النبي صلى الله عليه وسلم وينال منه صلوات الله وسلامه عليه، ويقول: أينزل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها، ويترك أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي سيد ثقيف، فنحن عظيم القريتين. فنزل قوله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير ما يجمعون. وهذا أيها الإخوة يفيدك بماذا؟ أن هذا من أعظم الأمور أنهم لا يستحقون الرسالة، والله أعلم حيث يجعل رسالته. لماذا؟ لأن الحسد وأنهم نفسوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر يدلك على أن قلوبهم ليست طاهرة، وأنها مليئة بالكبر ومليئة بالحسد، وهذه ليست من صفات المرسلين. كذلك من الأشياء التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مقطوع أثره لما مات ابنه عبد الله، فقالوا أنه أبتر، وهذا ورد عن العاص بن وائل وهو والد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. فلما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق له أحد من الأبناء ذكور، قال: انقطع نسله. وكان إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه، فإنما هو رجل أبتر لا عقب له، لو قد مات لانقطع ذكره واسترحتم منه. فالله عز وجل أنزل قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الذي استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتى بهذه الفرية هو الأبتر في الحقيقة. أين العاص ابن وائل؟ وليس القصد أيها الإخوة أنه ليس عنده أبناء، لا عنده أبناء، لكن في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم تأتي أمته جميعا معه صلوات الله وسلامه عليه، ومن ضمنهم ابن هذا العاص بن وائل، وكل ذرية هذا العاص عمرو بن العاص وبعده عبد الله وهكذا، كلهم يأتون في مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأبتر بالحقيقة الآن؟ الأبتر الذي انقطع ذكره وانقطع أثره، أما النبي صلى الله عليه وسلم فامتد ذكره في الآفاق. ولذلك في الصحيحين خباب بن الأرت قال: كنت قينا في الجاهلية، والمقصود هو الحداد، أي امتداد عداوة هذا العاص للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال: دعني حتى أموت وأبعث فسأؤتى مالا وولدا فأقضيك. شوف العتو. فأنزل الله عز وجل قوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، الشاهد ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فهو على الحقيقة يأتي فرد، فهو أبتر لا ذكر له، هذا على الحقيقة. فكان هذا من شأن العاص بن وائل، وهو من أشد الناس. أما تقريبا أشدهم على الإطلاق فهو أبو جهل قبحه الله. كان من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة جميعا، وكان ما يجد فرصة فيها استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وشماته وتقليل إلا استغلها. عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أبو جهل يسمع الآيات ويأتيه شيء من الآيات، وربما يستمع ما يقرأ أحيانا. ففي يوم من الأيام قال: يا معشر قريش، يخوفنا محمد بشجرة الزقوم، يزعم أنها شجرة في النار، يقال لها شجرة الزقوم والنار تأكل الشجر، فكيف يكون شجر في النار والنار أصلا تأكل الشجر؟ ثم قال: إنما الزقوم التمر والزبد، هاتوا تمرا وزبدا وتزقموا. والزقم هو اللقم الشديد. فأنزل الله جل وعلا قوله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. والزقوم عاذنا الله وإياكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: لو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشهم، فكيف من ليس لهم طعام إلا الزقوم. ومرة من المرات لقي أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، لتتركنا سب آلهتنا أو لنسبن إلهك الذي تعبد؟ والمقصود أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسب آلهتهم، لكنهم هم يتوهمون ويظنون أن فيها سب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم بجميع الحجج. قال الله جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. ويقول تعالى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقوله تعالى: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وهكذا. فهذه الأمور يعني مثلا الله سبحانه وتعالى في آيات مثلا في قصة بني إسرائيل: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. أول مسمار ينقض شبهة الألوهية أن هذه الأصنام ملكهم، هم الذين صنعوها. ولذلك يعني موسى من صفات الإله أنه يعلم الماضي والحاضر والمستقبل. وذلك فرعون ماذا قال؟ أول أمر كان يضرب في شبهة الألوهية الباطلة، قال: فما بال القرون الأولى. ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. فكان من أول الأمور التي نقضت هذه شبهة الألوهية أنه ماذا؟ أنه لا يعلم حال القرون الأولى، ولذلك سأل عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفهمون من هذا أنه يسب آلهتهم، فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذا أيها الإخوة أنه لا ترتكب شيء مصلحة أو تفعل مصلحة فينبني عليها مفسدة أرجح من هذه المصلحة أو مفسدة أعظم. فأحيانا قد يترك شيء من المصلحة حتى لا ينبني عليها مفسدة أرجح أو مفسدة أعظم. فالله عز وجل قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هناك أيها الإخوة أيضا من المواقف لأبي جهل مع النبي صلى الله عليه وسلم: قدم رجل من إراش، وهذه قبيلة وبطن من خثعم. قدم هذا الرجل بإبل له إلى مكة. من ابتاعها منه؟ أبو جهل. أبو جهل اشتراها لكنه مطله بأثمانها. فأقبل الإراشي حتى وقف على ناد من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية في المجلس. فقال: يا معشر قريش، يعني الآن يقص عليهم ظلامته: يا معشر قريش، من رجل يعينني أن أخذ حقي من أبي الحكم بن هشام، يعني يقصد أبو جهل، فإني رجل غريب ابن سبيل وقد غلبني على حقي. أهل المجلس الآن وجدوا فرصة للضحك وللتندر. فقال له أهل المجلس: أترى ذلك الرجل الجالس يشيرون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اذهب إليه فإنه يأخذ حقك من أبي جهل. يعرفون شدة العداوة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبو جهل، فأرادوا أنهم يتندرون ويضحكون. فأتى هذا الرجل الإراشي حتى وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عبد الله، إن أبا الحكم ابن هشام قد غلبني على حق لي، وأنا غريب ابن سبيل، وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤديني عليه يأخذ لي حقي منه فأشار لي إليك، فخذ لي حقي منه يرحمك الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، ما صدق القوم، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذا الرجل. فلما رأى القوم النبي صلى الله عليه وسلم قام، قالوا لرجل معهم من الجلوس: اتبعه انظر ماذا يصنع. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء إلى لأبي جهل وضرب عليه بابه. فقال أبو جهل: من هذا؟ فقال: محمد، فاخرج إلي. فخرج إليه وما في وجهه قطرة دم. أبو جهل تغير لون وجهه كأنه ما فيه قطرة دم من الرهبة والخوف والخشية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي هذا الرجل حقه. فقال أبو جهل: نعم، لا تبرح حتى أعطيه الذي له. فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الإراشي: الحق لشأنك. فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس، فقال: جزاه الله خيرا، فقد والله أخذ لي حقي. هنا القوم تعجبوا. فلما جاء الرجل الذي أرسلوه ينظر الخبر، قالوا له: ويحك، ماذا رأيت؟ قال: عجبا من العجب، والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج. فقال له: أعطي هذا الرجل حقه. فأعطاه. شيء مفاجأة، شيء عظيم هذا الذي رأوه وسمعوه. ما لبثوا حتى جاء أبو جهل، فلاموه وقالوا له: ويلك، ما لك؟ والله ما رأينا مثل ما صنعت قط. فقال أبو جهل: ويحكم، والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته فملئت منه رعبا، ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه فحلا من الإبل، لو أبيت لأكلني. فكان هذا أيضا من الأشياء التي واجهها، وأيضا نصرة الله سبحانه وتعالى لنبيه. من كذلك مواقف هذا الرجل أبو جهل، لما نزل قول الله جل وعلا في سورة المدثر، وهي من أوائل كذلك ما نزل، قال الله جل وعلا عن نار جهنم: عليها 19. فقال أبو جهل: يا معشر قريش، يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم في النار ويحبسونكم فيها 19، وأنتم أكثر الناس عددا، أفيعجز كل 100 رجل منكم عن رجل منهم؟ يعني 1900 رجل يقاتلون هؤلاء. فأنزل الله عز وجل قوله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا. أي وما جعلنا خزنة النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا. فتنة، ماذا أراد الله جل وعلا بهذا العدد القليل 19 في نظرهم؟ وهو مكتوب ومعلوم عند أهل الكتاب، وهو خبر من الله سبحانه وتعالى فيصدق به أهل الإيمان. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وحتى لا يظن أهل الإشراك أن هذا هو العدد فقط وهذا هو عدد الملائكة، قال الله جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. أبو جهل يعلم في قرارة نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ولذلك عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه قال أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم: قد نعلم يا محمد إنك تصل الرحم وتصدق الحديث، ولا نكذبك ولكن نكذب الذي جئت به. فأنزل الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومرة من المرات استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل والوليد بن مغيرة وأمية بن خلف، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فأنزل الله جل وعلا قوله: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ومن العجائب مما يروى أن أشراف قريش وثلاثة من زعمائهم، أبو سفيان وأبو جهل والأخنس بن شريق، هؤلاء الثلاثة خرجوا في ليلة من الليالي ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل. طبعا بدون اتفاق منهم، لكن قدرا كانوا في ليلة واحدة، فأخذ كل واحد مجلسه يعني قرب بيت النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يسمعون، وكل واحد ما يعرف عن مكان الآخر بدون اتفاق بينهم. استمعوا عامة الليل حتى إذا اقترب الفجر تفرقوا، فجمعهم الطريق فتلاوموا، وقال بعضهم لبعض لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لا أوقعتم في نفسي شيئا. يعني كيف الكبراء يأتون يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تكذبونه وأنتم الذين تعتدون عليه، ثم تأتون تستمعون القرآن. فلما كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، فيأتوا فيستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة، ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق. فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. لما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته، فقال له أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. فقال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. فقال الأخنس وأنا والذي حلفت به كذلك. ثم خرج من عندي حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته، فقال له يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال أبو جهل ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، حملوا فحملنا، أعطوا فأعطينا، حتى إذا تحذينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي أتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. فقام عنه الأخنس وتركه. فأبو جهل ما كان يمنعه أن يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذاب، لا، منعه شيء آخر، منعه الحسد والبغي وحب الشرف وحب المكانة، فهذا الذي هو الذي منعه. ولذلك حتى أهل الكتاب قال الله عز وجل فيهم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا. كفارا لماذا؟ هل لأنهم يعلمون هذا الدين باطل؟ لا، كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولذلك الإنسان ما يحسد إلا على الشيء العظيم الجميل الذي يتمنى الإنسان أنه يناله. فهؤلاء أهل الكتاب يعلمون هذا الدين حق، لكن الحسد والبغي هو الذي ماذا منعهم. وفقنا الله وإياك كل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.